أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر ابن مالك في شرحه على المفصل أن المركبات لو كانت موضوعة لما جاز لأحد أن يتكلم بكلام لم يسبق إليه، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. عليكم السلام. وفي قبال ذلك ذهب التفتزاني في المطول أن المركبات موضوعة، وإلا لما جاز استعمال المركب مجازا. فهنا دعويان متقابلان، الأولى لابن مالك ينفي فيها وضع المركبات، والثانية للتفتزاني يثبت فيها وضع المركبات. أما توضيح الدعوة الأولى، فكما رأيت مركبة من قياس استثنائيا، لو كانت المركبات موضوعة لما جاز لأحد أن يستعمل المركب في معنى لم يسبق إليه. بيان الملازمة أنه على تقدير احتياج الجملة التركيبية إلى وضع من قبل الواضع، فلا بد أن تكون الجمل التركيبية محصورة، فليس لأحد أن يركب جملة إذا لم تكن هذه الجملة قد لاحظها الواضع. وبما أن الجملة التي لاحظها الواضع محصورة، فكل جملة تركيبية خارجة عن دائرة الجمل المحصورة تكون غير جائزة. نتيجة الواضع إنسان لا يستطيع أن يضع إلى ما لا نهاية، واضع ممكن لا يستطيع أن يبقى يضع إلى ما لا نهاية، فإذا وضعه للجمل التركيبية محصور. فإذا أي جملة الآن تطرأ في حياتنا نريد أن نؤلف جملة تركيبية، أي شيء يطرأ في حياتنا نريد أن نؤلف جملة تركيبية عليه، لا يجوز، لأن الواضع لم يضعه. والمفروض أن المركبات تحتاج إلى وضع، فإذا لم يضعها فلا يجوز. واضح صار بيان الملازمة؟ واللازم باطل، إذ لا يوجد عاقل في العالم يقول بعدم جواز تأليف جمل تركيبية جديدة. ما في أحد يدعي، وإلا كل الكتب الأدبية، مقامات الحريري، مقامات بديع الزمان الهمداني، الأشعار، كلها تنتفي. إذن بالوجدان اللازم باطل، فالملزوم وهو احتياج الجمل التركيبية إلى وضع باطل. هذا مدعى ماذا؟ ابن مالك. التفتزاني رحمة الله، التفتزاني خب تعودنا على الترحم، في بحث التمثيل في مثل قولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، التزم فيها بالتمثيل، والتمثيل عبارة عن مجاز بين صورتين بعلاقة المشابهة. شوف مرة التشبيه بين مفرد ومفرد، تقول زيد كالأسد، هذا تشبيه. فإذا حذفت المشبه والأداة وأطلقت الأسد على زيد يصبح استعارة. ليش؟ لأن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فتتحول من تشبيه إلى ماذا؟ استعارة. الاستعارة مجاز علاقته ماذا؟ المشابه. هذا إذا كان بين مفرد ومفرد. إذا كان بين الصورتين فاصطلحوا عليه باسم التمثيل، صلحوا عليه باسم التمثيل. فالتمثيل تشبيه صورة بصورة مع حذف أحد طرفي التشبيه، فهو استعارة، لكن اختصت هذه الاستعارة باسم التمثيل. الاستعارة إذن بين الصور تسمى بالاستعارة التمثيلية أو بالتمثيل. ويقولون إذا فشى هذا التمثيل وشاع يطلق عليه اسم المثال. واضح؟ من أمثلة ذلك قولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذه الجملة معناها الحقيقي هي صورة الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى مكان فيقدم رجلا ويؤخر أخرى. استعيرت هذه الجملة الموضوع لهذه الصورة للإنسان المتحير والمتردد، حتى الحيرة والتردد التي لا تحتاج إلى مشي. التفتنا؟ يعني الآن لنفترض أريد أطرح فكرة أنا متردد بها، ما في مشي تقديم رجل وتأخير رجل، فهذا بعلاقة، شنو العلاقة بين الصورتين؟ بعلاقة أنه في كلا الحالتين الإنسان يهم أن يقدم ثم يتأخر، فشبه الصورة بصورة بعلاقة مشابهة، فهذا يسمى بالتمثيل. يدعي التفتزان أن الجمل التركيبية لو لم تكن موضوعة لما جاز هذا الاستعمال المجازي، باعتبار أن الاستعمال المجازي هو استعمال الكلام في غير ما وضع له، فلا بد لهذا المركب أن يكون موضوعا لمعنى ثم نستعمله في معنى آخر ليتحقق المجاز. ملتفت جيدا؟ لولا وضع المركب لمعنى من المعاني لما تحقق ماذا؟ المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن لابد أن يكون قد وضع حتى نستعمله لغير ما وضع له. فإذا ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى مركب تركيب وضع لمعنى فاستعملناه في معنى آخر، فينتج أن المركبات موضوع. فإذا هذه دعوة في مقابل دعوة ابن مالك. ابن مالك أنكر وضع المركبات التفتزاني، أثبت وضع ماذا؟ المركبات. بعد هذا الاستعراض للخلاف في المسألة لابد لنا من تحرير محل النزاع لنرى بعد ذلك هل يمكن لنا أن نجري المصالحة بين طرفي النزاع أم لا. عندما يقال زيد قائم هناك أوضاع متعددة، منها ما هو شخصي ومنها ما هو نوعي. من الأوضاع الشخصية وضع مادة زيد للإنسان المعين، هذا وضع ماذا؟ شخصي. من الأوضاع الشخصية وضع مادة قائم للمعنى الحدث المعين، وعندنا أوضاع نوعية، الأول منها وضع هيئة زيد، هيئة زيد يعني هيئة الرفع لمعنى معين كالابتداء أو كالفاعلية ونحو ذلك. ليش هذا نقول وضع نوعي؟ لأن الوضع النوعي هو الذي لا يلحظ الواضع الوضع في ضمن مادة مخصوصة، بل يأتي بمادة تحكي فيقول كل ما كان على وزن كذا، كل ما كان على هيئة الرفع فأنا أضعه للمبتدأ. لا، بينما في زيد في وضع المواد هذا الزاوى والياء والدال بشخصه وضعته لهذا الشخص، بينما في الوضع النوعي يقول كل ما كان مرفوع الآخر وضعته لأي شيء للابتداء، أو كل ما كان على وزن فاعل وضعته لي ليدل على قيام الحدث في فاعل ما، كل ما كان على هيئة مفعول مع قطع النظر عن المادة التي يحل بها، لذا نقول له هذا وضع نوعي. فإذا عندنا أوضاع شخصية وعندنا أوضاع نوعية، وضع مادة زيد ومادة قائم من الأوضاع الشخصية، وضع هيئة زيد هيئة الرفع وهيئة قائم اسم فاعل صرفا وإعرابا، يعني اسم فاعل هذه صرفا، إعرابا هيئة الرفع أيضا، هذه موضوعة بالوضع النوعي لمعنى. فإلى الآن كان صار عندنا وضع خمسة أوضاع: وضع شخصي لزيد، وضع شخصي لمادة قائم 2، وضع نوعي لهيئة زيد وهي هيئة الرفع بالفاعلية أو بالابتداء، ووضع للهيئة الصرفية لقائم وهي هيئة اسم الفاعل، ووضع للهيئة الإعرابية لقائم. هذه كم هذه كم؟ خمسة أوضاع. هذه الأوضاع الخمسة، طبعا خمسة في هذا المثال، قد إذا تألف من أكثر يصبح أكثر، اتفقنا؟ هذه الأوضاع الخمسة متفق عليها ولا يوجد فيها نزاع. ثم هناك وضع سادس في المثال الذي ذكرناه، وهو الوضع النوعي لهيئة الجملة الاسمية، هيئة الجملة الاسمية التي تدل على ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. هذا وضع سادس متفق عليه. وقع الخلاف أنه بعد هذه الأوضاع الشخصية والنوعية هل نحتاج إلى وضع جامع لكل هذه الأوضاع أو لا نحتاج؟ هذا هو محل النزاع. فابن مالك ادعى أنه لا نحتاج، التفتزاني ادعى أنه نحتاج. طبعا ما ذكره ابن مالك جوابه واضح، لذا المصنف يؤمن بنظرية ابن مالك لكن من دون أن يذكر دليل ابن مالك، وليس ذلك إلا لبطلان دليله، لأنه يمكن أن يقال لابن مالك أن الجمل التركيبية لو احتاجت إلى وضع يكون وضعها ماذا؟ نوعيا لا شخصيا، والذي هو محصور الأوضاع النوعية أو الشخصية، أوضاع الشخصية. أما الوضع النوعي يشمل كل شخص يولد في الوجود، كل شخص تركيبي يولد في الوجود. مثلا لو جاء الواضع هكذا يقول: وضعت كل جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر للدلالة على الثبوت والاستمرار، هذا وضع ماذا؟ شخصي أو نوعي؟ نوعي. فكل جملة في الوجود تخلق موضوع، لكن غاية الأمر موضوع بالوضع النوعي، فلا يضر. إذن لا يصدق أنه لما جاز أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه، بل كل كلام لم نسبق إليه من مصاديق الموضوع بالوضع النوعي، فتنحل المشكلة. إذن إشكال ابن مالك ودليل ابن مالك مبتني على توهم أن الوضع وضع شخصي، والأمر ليس كذلك. فإذا المصنف وإن ذهب إلى مقولة ابن مالك لكن لا لدليل ابن مالك لوضوح بطلانه، وإنما لهذا الدليل. الدليل الأول أنه لو احتاجت المركبات إلى وضع زائد على الأوضاع المتفق عليها أو على الأقل على الوضع الأخير، هو وضع الجملة الاسمية مثلا، وضع الجملة الفعلية، حينئذ نتساءل هل هذا الوضع لغرض أو من دون غرض، له هدف أو لا. إن قلت من دون غرض، الواضع حكيم، مهما كان الواضع هو حكيم، ويقبح أن يصدر منه الوضع من دون غرض، هذا الشق باطل بالوجدان. إن قلت لغرض فنسأل هل هذا الغرض من الوضع المتنازع فيه متحد مع الغرض من الوضع المتفق عليه أو مختلف، إما متحد أو مختلف، ولا يوجد شق ثالث في البيت. إن قلت متحد فلا حاجة إليه فيكتفى بالوضع السابق، وإن قلت مغاير يلزم حينئذ تالي فاسد، وهو أن تدل الجملة التركيبية على غرضين ومعنيين، مع أن الأمر بالوجدان ليس كذلك، لا نفهم من الجملة إلا معنى واحد. فإذا هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه لإثبات البطلان. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في البين حاصله أن الجملة لو الجملة التركيبية لو وضعت لمعنى لترتب على ذلك أيضا تال فاسد، وهي أن تدل على المعنى مرتين، مرة بلحاظ مفرداتها لأن المفروض أنها موضوعة، ومرة بلحاظ المجموع التركيبي لأن المفروض أنه موضوع عند من يدعي الوضع كالتفتزاني. والحال أن الجملة الواحدة لا تدل على المعنى إلا مرة واحدة، وبهذا تم الكلام في إنكار المصنف في احتياج المركبات إلى وضع جديد. ثم في ختام البحث يحاول المصنف رحمة الله عليه أن يعقد الصلح بين الطرفين بإرجاع النزاع إلى نزاع لفظي، وحقيقة النزاع اللفظي ترجع إلى أن مصب النفي والإثبات وإن اتحدا صورة ولفظا لكنه يختلف معنى، فتفتزان يقول المركبات تحتاج إلى وضع، وابن مالك يقول المركبات لا تحتاج. مصب النفي والإثبات ما هو؟ المركبات، اللفظ واحد والصورة واحد. لكن من الممكن أن يكون مراد ابن مالك من المركبات غير مراد التفتزان، فلا يكون هناك خلاف بين ابن مالك وبين التفتزان. فربما يقصد التفتزان من المركبات هو وضع المركبات بمفرداتها شخصيا ونوعيا، هذا الذي أثبته التفتزان. والذي نفاه ابن مالك هو وضع زائد على ذلك بعد وضع المركبات باعتبار مفرداتها شخصا ونوعا. فإذا اختلف مصب النفي والإثبات ماذا؟ حينئذ يعود النزاع لفظيا لا حقيقيا. الآن البعض يحلو له الآن يأتي يتتبع كتب القدماء أنه هل صحيح يمكن حل المشكلة، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى شيء خارج عن الدرس. الأخوند رحمة الله عليه ديدنه يهتم بلب المطلب، ألا مهم إذا وجدت لي لفظ عند القدماء عند حاشية ياسين على المطول أنه تدل على أن النزاع ليس لفظيا، خب لا تنهدم السماء ولا تعمر الأرض ولا يؤثر، فالأمر سهل، ننتقل إلى بحث جديد، وإلا حينئذ نبقى في الكفاية إلى ما لا نهاية، وهذا صعب على أولي الدراية. تعبيرات الآخر. السادس، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات شخصا ونوعا. ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها، في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا، لأن وضع المواد وضع شخصي، وبهيئاتها المخصوصة سواء هيئة الإعراب أو هيئة الصرف. طب لذا قال وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا، ومنها يعني ومن وضع الهيئات نوعا خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة، كوضع مثلا الجملة الحصرية للحصر، كوضع الجملة الفعلية المضارعية للحدوث والتجدد، كوضع الجملة الإسمية للثبوت والدوام، كوضع الجملة المصدرة بأداة التأكيد لتأكيد الحكم، وهكذا. هذا مسلم لخصوص النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا. بداهة أن وضع هذا الدليل الأول أن وضعها كذلك يعني بمفرداتها وبهيئاتها واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى، من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها بالمجموع، يعني بعد وضع المفردات مادة وهيئة هل نحتاج إلى وضع لهذا المجموع؟ يقول لا حاجة له لما ذكرناه، أن إما أن يكون لغرض أو من دون غرض، لا من دون غرض لا يصدر من الحكيم، لغرض إما هو الغرض الأول فنكتفي بالأول، وإما مغاير له فيلزم أن تكون هناك للجملة الواحدة معنيين مع أنه بالوجدان لا نشعر به، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها. هذا الدليل الثاني آتي مع استلزام الوضع الثاني والآخر الدلالة على المعنى طارة بملاحظة وضع نفسها، يعني وضع الهيئة التركيبية ككل، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها. ولعل المراد من العبارة الموهمة لذلك، وهي عبارة التفتزاني، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضع الجملة التركيبية بمجموعها علاوة على وضع كل من المفردات مادة وهيئتان، فحينئذ يعود النزاع ماذا؟ لفظيا. السابع من المباحث المهمة للفقيه، ولعل هذا من أهم المباحث التي تبحث في هذه المقدمة، إذ لها ثمرة عملية في استنباط الحكم الشرعي، فإن الأحكام الشرعية وردت إلينا غالبا بقالب لفظي، غالب الأحكام الشرعية استفدناها من طريق الآيات والروايات، أحكام الناشئة عن الاستلزامات العقلية أو عن الإجماع في غاية الندرة، غالب الشريعة وصلت إلينا بقالب لفظي. فلكي يستنبط الفقيه الحكم الشرعي من القالب اللفظي يحتاج إلى معرفة المعنى الذي وضع له اللفظ، وهذا ما يحتاج إلى توضيح لدفع الشبهة التي يمكن أن ترد في المقام. الحقيقة في مقابل المجاز على أنواع. النوع الأول الحقيقة اللغوية، وهو ذلك المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، النوع الثاني الحقيقة العرفية، وهو ذلك المعنى الذي شاع عند العرف العام وإن لم يكن هو عين ما وضع له اللفظ. نظير كلمة الدابة، فالحقيقة اللغوية لكلمة الدابة هي مطلق ما يدب على الأرض، يعني واضع اللغة العربية وضعت دابة لي ما يدب على الأرض، فيشمل كل شيء على الكرة الأرضية يتحرك يشمله. ولكن عند العرف العام شاع إطلاق الدابة على الدواب الأربع، الخيل والحمير والبغال والبقر. الآن إذا قلت لواحد دابة إهانة، معنى الإنسان بالمعنى اللغوي ماذا؟ دابة. هذه نسميها حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية. النوع الثالث الحقيقة الخاصة، الحقيقة العرفية الخاصة، هذه طبعا يندرج تحتها اصطلاح النحوي اصطلاح المنطقي، اصطلاح فقهي، اصطلاح شرعي، اصطلاح فلسفي، فكل حقيقة عرفية ماذا؟ خاصة، يعني عند عرف خاص، عرف النحاة، مثل الفعل. الفعل عند عرف النحاة ليس هو الفعل بالمعنى اللغوي. الدور عند المناطق ليس هو الدور بالمعنى اللغوي. الصلاة عند الشرع ليست هي الصلاة بالمعنى اللغوي، وهكذا. هذا ما شاء الله يدخل فيه. إذن هذه كم نوع؟ أنواع ثلاثة. حاصل الشبهة أن الفقيه عند استنباطه للحكم الشرعي ما يؤثر هو النوع الثاني لا النوع الأول. وفي بعض الأحيان يؤثر النوع الثالث. وهذا الأمر السابع المعقود في هذه المقدمة إنما هو يرحمكم الله لتحديد الحقيقة اللغوية. والفقيه يستنبط الحكم الشرعي على أساس الحقيقة العرفية اللغوية. يعني ما كان في عرف الشارع هو المؤثر، وإن لم يكن مطابقا للمعنى اللغوي. وفي بحث العلامات، هذه العلامات ماذا تثبت لنا؟ الحقيقة، أي حقيقة؟ حقيقة لغوية. وما يحتاج إليه الفقيه الحقيقة الشائعة في عرف زمن الشارع، الحقيقة اللغوية. فمن هنا قد يقال أن هذا، وقد قيل أن هذا البحث لا فائدة له، لأن هذه العلامات التي سوف نذكرها، لأن البحث السابع ما هو الأمر السابع؟ علامات الحقيقة، علامات الوضع. علامات الوضع لا تنفع الفقيه، لأنها تثبت الحقيقة اللغوية، وما يحتاج إليه الفقيه في الاستنباط الحقيقة الشائعة في زمانه وإن كانت مخالفة للحقيقة اللغوية، فلا فائدة في هذا البحث. الجواب عن هذه الشبهة أن الحقيقة اللغوية كثيرا ما تكون طريقا لإثبات الحقيقة العرفية. مثلا لو شككنا في المراد من كلمة في زمن الشارع، فهذا على نحوين: طارة يكون مع جهلنا بالمعنى اللغوي، وأخرى مع علمنا بالمعنى اللغوي. مثلا المولى قال: صلي، صيغة الأمر، شككنا في معناها في زمن الشارع، طارة مع علمنا بالمعنى اللغوي، وأخرى مع ماذا؟ مع جهلنا بالمعنى اللغوي. على الأول، يعني مع علمنا بالمعنى اللغوي، تارة نعلم بتغير المعنى اللغوي وأخرى لا نعلم. فكم صار عندنا صورة؟ 3 صور. الصورة الأولى أن نشك في المعنى العرفي مع جهلنا بالمعنى اللغوي، فهنا يحتاج الفقيه إلى علامات الوضع. فمثلا من علامات الوضع التي سوف تأتي وأهم علامة ما هي؟ التبادر. فإذا ثبت المعنى اللغوي بالتبادر حينئذ نشك في أنه عرض تغير على المعنى اللغوي، أو بالتعبير العلمي والفني هل حصل نقل؟ الأصل عدم النقل، فيكون المعنى العرفي مطابقا للمعنى اللغوي. ومن الذي نقح لنا المعنى اللغوي؟ علامات الوضع، فنحتاج إليها. هذا في الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا ما هي؟ تذكرنا ما هي الصورة الأولى؟ نجهل بالمعنى اللغوي، فالذي رفع لنا هذا الجهل هو علامات الحقيقة والوضع، ولا نعرف بأنه نقلت أم لا، الأصل عدم النقل، فنبني على المعنى اللغوي. الصورة الثانية أن نعلم بالمعنى اللغوي ولكن نتيقن بالنقل. في هذه الصورة لا تنفعنا علامات الوضع، لا تنفع الفقيه، لأنه هو عنده جزم بأن هذا المعنى اللغوي نقل، فهنا لا تنفع. الصورة الثالثة أن نعلم بالمعنى اللغوي ونشك في النقل، هنا أيضا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علامات الحقيقة والوضع. ليش؟ لأننا نعلم بالمعنى اللغوي. ولكن يكفي الحاجة في مقام الشك. والأصولي إنما طرح هذه العلامات، أين طرحها؟ في صورة الشك أو في صورة العلم؟ العلامة علامة في صورة الشك، فإذا يحتاج إليها الفقيه، فرفعنا هذه الشبهة. بقية البحث إن شاء الله تأتي.